في هذه الأحاديث بيان لتحريم الكلام في الصلاة، وأنه كان مباحا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه وهو في الصلاة، ثم هاجروا إلى الحبشة، فلما رجعوا يعني وجدوا أن الأمر تغير، وأنهم إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليهم السلام. ثم أخبرهم لما سألوه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة شغلا، والمعنى أن المصلي مشغول بصلاته، والذي ينبغي منه أن يشتغل بصلاته فيقبل على هذه الصلاة بتدبر ما يقوله فيها من تلاوة القرآن وذكر لله تعالى، ولا ينشغل عن هذا الأمر بأي أمر آخر سواء كان بسلام أو بغيره. ثم في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الصحابة كان أحدهم يكلم صاحبه في بعض الحوائج، كأن يعني يسأله عن أمر أو كذا فيجيبه، كان هذا الأمر مباحا في أول الأمر فكانوا يتكلمون، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت. ومعنى الآية، هذه الآية فيها أمر من الله عز وجل بالمحافظة على إقامة الصلوات عموما وصلاة العصر التي هي الصلاة الوسطى خاصة، وذلك بالمحافظة على أدائها كما أمر الله تعالى في أوقاتها ومع تحقيق شروطها وأركانها، والحرص على تحقيق الخشوع فيها، وجميع ما يتعلق بها من واجبات ومستحبات يدخل في الأمر بالمحافظة على الصلاة. وكما قال العلماء: المسلم إذا حافظ على صلاته حافظ على سائر العبادات، إذا حصلت له المحافظة على الصلاة والتزم بها وأقامها فإن ذلك يؤثر في محافظته على العبادات الأخرى، ويحصل له الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، خصوصا كما إذا كملها كما أمر الله عز وجل بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، والمعنى أي في ذلة وخشوع. وفي هذا الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع كذلك. فهذه الآية من الأدلة على النسخ التي فهم منها الصحابة رضي الله عنهم قال: فأمرنا بالسكوت. وفسر القنوت بالطاعة وفسر بالسكوت أيضا، ويعني المعنيين تدل عليهم الآية في ظاهرها والله أعلم. وقوله رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت، هذا في رواية البخاري، وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فيها توضيح وتفسير، وفيها دليل على تحريم جميع أنواع الكلام في الصلاة إلا ما كان منها مثل تلاوة القرآن والتكبير ونحوه. وأجمع العلماء على أن الكلام في الصلاة عامدا مع العلم بالتحريم لغير مصلحة الصلاة أنه مبطل للصلاة، هذا الإجماع، أجمعوا على أن المسلم أو المسلمة إذا تكلم في صلاته عامدا وهو يعلم بالتحريم أن صلاته تبطل، وقالوا هذا إذا كان في غير مصلحة الصلاة. في مصلحة الصلاة أيضا حصل الخلاف بين العلماء، لكن الجمهور أيضا على أنه يبطل. مثل ماذا في مصلحة الصلاة؟ مثل أن ينبه مثلا الإمام بغير سبحان الله، مثلا ينبه الإمام بالكلام العادي، يقول له: نسيت ركعة أو نحوه، الجمهور على أنه تبطل الصلاة بذلك والله أعلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه رد السلام بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة، وأنه ينبغي لمن سلم عليه يعني في أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة، إذا سلم على الإنسان سلم عليه ومنعه مانع من رد السلام، ينبغي له أن يعتذر يعني ويوضح الأمر السبب الذي منعه من رد السلام. وفي قول جابر رضي الله عنه: فوقع في قلبي ما الله أعلم به، وقال في المرة الثانية: أشد من المرة الأولى. هذا دليل على شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفهم من تأثره أو من وجده عليهم شيئا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له ووضح الأمر، قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. والمسلم إذا تكلم في صلاته يعني ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك، سواء كان في صلاة الفريضة أو النافلة، يعني لو تكلم ناسيا أو لا يعلم الحكم جاهل بالحكم فتكلم في صلاته فصحيح أن صلاته لا تبطل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما شمت العاطس في الصلاة كان لا يعلم الحكم فأنكر عليه الصحابة الذين كانوا حوله بالإشارة أشاروا إليه لما قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم فبين له لكن لم يأمره بإعادة الصلاة. فأخذ العلماء من هذا أن الجاهل والناسي كذلك لا تبطل صلاته، وقالوا الناسي مثل الجاهل وأولى منه، الناسي قالوا مثل الجاهل في الحكم بل هو أولى منه. والإشارة في الصلاة يقول العلماء لا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، الإشارة إلى شيء مثلا إلى أمر مثلا بالسكوت أو نحوها إذا دعت الحاجة إليها لا بأس بذلك.